بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة المشاركون، أرحب بكم أجمل ترحيب. نحن في بداية هذه الحلقة من برنامجكم قضايا ساخنة. كما تعودنا في كل لقاء نلتقي، نتحدث، نتحاور، نجتهد أن نفتح مغاليق الحقيقة لنضع أمام المشاهد العربي خيارات أكبر من الحوار في بناء مستقبل أكثر إشراقا. نحن متفقون أن الإسلام قدم نموذجا رائعا للأمة العربية، وأن هذا النموذج كان هو الأصل الذي انبثقت منه تلك الحضارة التي أغنت هذا العالم إبان العصور الوسطى. نحن الآن نبحث عن طريق العودة إلى تلك القمة التي كنا نتربع عليها ذات يوم. هناك رؤى، هناك مناهج، هناك مدارس. نحن اجتمعنا هنا من أجل أن نتبين أكثر الرؤى وضوحا وإشراقا. من أجل ذلك كان هذا اللقاء مع مفكرين عربيين نعتز بهما أيام اعتزاز. ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق، وهو المفكر الإسلامي المعروف. عرفناه في كبرى اليقينيات الكونية، عرفناه في أعماله المتعددة، في رؤاه، في حواراته، في فهمه للآخر. ضيفنا الثاني في هذه الحلقة الكريمة الأستاذ الدكتور الطيب التيزيني، وهو المفكر العربي وأستاذ الفلسفة في جامعة دمشق. عرفناه من خلال مشروعه الكبير الذي قدمه في رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط. عرفناه في حديثه من يهوى إلى الله، عرفناه في النص أمام إشكالية البنية، وها نحن اليوم جئنا من أجل أن نتحدث عن النص. الأستاذ الدكتور الطيب، الأستاذ الدكتور سعيد، عنوان حديثنا اليوم، وقد كنا نرغب أن يكون هذا اللقاء بلا عنوان، لأن وجود مثل هذين المفكرين الكبيرين هو خير عنوان لهذه الندوة. العقل والنقل، الاجتهاد والنص، خيارات المستقبل من خلال النصوص والعقول التي تقوم بإضاءة هذه النصوص. نحن هنا اجتمعنا من أجل أن نتحدث في ذلك.
أستأذنكم أن أبدأ قبل الإجابة عن هذا السؤال بتركيز على نقطتين قد تكونان من الأهمية بمكان. النقطة الأولى، أنني أرحب بأن أشترك في حوار حول قضية من القضايا الساخنة، وأنا لا أشك أن في قضايانا ما يمكن أن يتصف بأنها فعلا ساخنة، ولكن لابد أن أذكر بأن دور الحوار هو أن ينقل القضايا الساخنة من السخونة إلى البرودة. في ظل الحوار الذي يبحث عن الحقيقة، في ظل تلاقي أطراف الحوار طبق المنهج المرسوم للبحث عن الحقيقة التي قد تغيب في كثير من الأحيان وقد يشبه عليها في كثير من الأحيان، فأنا ينبغي، وأعتقد أن ما أقوله أقوله بلسان أخي الدكتور تيزيني أيضا، ينبغي أن نتحاشى الحوار الذي يهدف إلى تصعيد السخونة إلى درجة الغليان. ذلك لأن النتيجة التي يأتي بها حوار من هذا القبيل أمام المشاهدين والسامعين لن يكون إلا إثارة للأعصاب لن يكون إلا إدخالا للسامعين والمشاهدين في حيرة في بلبلة، ونحن نعيذ بالله أنفسنا وإخواننا من أن نجعل من الحوار أداة لتوتير أعصاب أو لإثارة بلبلة أو لزج سامع في حيرة من أمره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا هنالك نقطة منهجية ذكرها علماء البحث والمناظرة، طبعا لقاؤنا ليس لقاء مناظرة، هو لقاء حوار. نعم، والحوار في هذا الصدد لا يمكن أن نشبهه كما تصور بعض الناس بالمصارعة الحرة. المصارعة الحرة التنافس من أجل أن يتبين الأقوى فيكون هو الغالب والأضعف فيكون هو المغلوب، في حين أن الحوار تعاون في سبيل الوصول إلى حقيقة. ينبغي أن نبحث عن الجامع المشترك عندما ندخل في حوار، أي حوار، ذلك لأن نقاط الخلاف لا يمكن تجاوزها إلى وفاق إلا إذا انطلقنا من نقطة اتفاق. وعندما نبدأ الحوار بمسألة الطرفان مختلفان فيها فنحن أمام خطين متوازيين لن يجتمعا في بداية ولن يجتمعا في نهاية، والمنطق تقضي ذلك. أنا معذور إن لم أجنح إلى الرأي الذي يقوله صديقي وأخي الدكتور التيزيني، وهو أيضا معذور، ولكن عندما نعود إلى النقطة التي هي محل اتفاق فلسوف نجعل من نقطة الاتفاق هذه عونا لتضييق الخلاف. هذا يقتضيني أن أسأل أخي وصديقي الدكتور التيزيني لا عن ريبة إطلاقا ولا عن شك، ولكن من أجل أن أضبط نفسي بمنهجية الحوار، هل كلانا مؤمن بأن النص الذي سنتحدث عنه إنما هو حصيلة وحي تنزل من عند الله سبحانه وتعالى وخطب به الإنسان، أم إننا نتصور أن هذا النص إنما نسجته أفكار بشرية خلال العصور المتقادمة؟ طبعا نحن إنما نعني في لقائنا هذا النص الديني.
نعم،
لن نتحدث عن نص يتعلق بالطب القديم أو الحديث، ولسنا بصدد نصوص تتعلق بالفلسفة القديمة، فلسفة أرسطو أو أرسطوطاليس، أو كما أننا لسنا بصدد الحديث عن نصوص تتعلق بالتاريخ. أعتقد أن حديثنا عن نصوص دينية تنبثق من القرآن فالسنة، فهل لي أن أتوقف لكي نلتقي على جواب عن هذا السؤال؟
يسعدني أن أتحاور مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وهو صديق قديم، في واحدة من كبريات المسائل في عصرنا، وأنا في ذلك أنطلق كذلك من مبدأين. المبدأ الأول هو احترام الاختلاف. احترام الاختلاف هذا المبدأ الذي هو بالأساس مبدأ إسلامي.
نعم،
وسيأتي حديثي عن ذلك مفصلا في سياق اللقاء. ذلك لأن الاختلاف المحدد والمضبوط منطقيا هو الذي بإمكانه أن يقود، إذا أريد له أن يقود، إلى شيء ما من الاتفاق، أو ربما إلى حد ما من حدود الوحدة. إذن لا أريد بهذا المعنى، وأتحدث هنا بلغة باحث، لا أريد، مع أني أحترم هذا السؤال الذي طرحه الدكتور البوطي، لا أريد أن أقول مسبقا، مع أني ضمنيا أشعر بذلك. نعم، أجيب عن هذا بين معترضتين، لكن مع ذلك لا أريد أن أصادر على رأيينا. نحن متفقان في الأساس العام والبعيد والعميق، لكن أتمنى ألا يكون هذا الاتفاق نقطة انحراف باتجاه تجاوز الخلاف. وأرجو أن لا يكون هناك خلاف، لكن أنا أتحدث الآن بلغة مفتوحة، أي إن الحوار بالأساس العقلاني غير مشروط.
نعم.
مع أني أجيب عن ذلك ضمنا بأني متفق معه في الأساس الذي طرحه. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية تكمن في التأكيد من موقعي على أن الإسلام فضاء مفتوح يحتمل الجميع ممن يعلن الانتماء إليه، وهذه حسنة رائعة كما جاء في الكتاب الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن من طبائع الأمور أن يكون هناك اختلاف ما. طبعا قد نقول بالمعنى المنطقي الفلسفي هناك مستويات متعددة من التعميم توصلنا إلى الاقتراب من هذه النقطة التي نتفق عليها، ولكن كيف نتفق هذا سأتركه للحوار.
تفضل دكتور.
طبعا أعود فأقول أن سؤالي هذا لم يكن عن ريبة، وأنا أقدر تماما هذا الوفاق الضمنية واليقيني الذي هو منطلق حديثنا. الآن أعتقد أن المطلوب مني هو أن نجيب عن سؤال يقول: ما هي وظيفتنا أمام هذا النص؟
بالتأكيد
الوظيفة التي ينبغي أن ننهض بها أمام هذا النص الذي عرفنا هويته أعتقد أنها لا تخرج عن واجبين اثنين أو عن مهمتين اثنتين. الأولى تفهم هذا النص والتأكد من هويته وعدم وجود أي لبس فيه. الواجب الثاني هو تنفيذ مضمون هذا النص. إذن هما واجبان: تفهم هذا النص. تفهم هذا النص في الواقع كلمة صغيرة لكن ينطوي تحتها معان واسعة جدا. تفهم هذا النص قد لا يحوجنا إلى أكثر من أن نفهم المعنى المراد من نص قطعي الدلالة، وقد يحوجنا في بعض الأحيان إلى أن نخرج الكلام عن جادة الحقيقة ونتأوله لنفسره بمعناه المجازي. كل ذلك يدخل تحت تفهم النص. لكن هنا أريد أن أقول أنا لا أتحدث ولا داعي أعتقد أن نتحدث عن موقفنا من النص عندما يكون قطعي الدلالة، ذلك لأن أحدا لن يرتاب في معناه. قل هو الله أحد، نعم، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معناه واضح. ولكن الجدل يمكن أن يتسرب إلى البحث عن هذه الوظيفة عندما نجد غموضا في النص، ومن ثم نجد أنفسنا أمام الحاجة إلى التأويل. وطبعا التأويل هو إخراج النص عن معناه الحقيقي وشرود به إلى المعنى المجازي طبق قواعد مرسومة. أريد هنا أن ألفت نظري ونظر الإخوة إلى الفرق الكبير بين ما يسمى تأويلا للكلام وبين ما يسمى تصحيحا له. تأويل الكلام هو السعي إلى فهم مراد المتكلم مما قال عن طريق اللجوء إلى المجاز، بينما تصحيح الكلام يعني العملية التي يقوم بها المعلم أو الأستاذ عندما يتفحص وظيفة لتلميذه فيجد أنه قد أخطأ، قد وقع في خطأ، نعم يحور الكلمة. هذا التحوير متى يسمى تصحيحا؟ عندما أعلم أن عملي يخالف قصد المتكلم، ذلك لأنه جنح عن الحق إلى خطأ، ومن ثم فعملي لا يدخل في معنى التأويل وإنما يدخل في معنى التصحيح، في حين أن النص القرآنية مثلا يخضع للتأويل ولكن لا يخضع للتصحيح، أي ينبغي أن يكون هدفنا عندما نؤول النص الغامض أي نخرج به من الحقيقة إلى المجاز، ينبغي أن يكون طموحنا وقصارى هدفنا هو أن نصل إلى قصد المتكلم، ومن ثم يكون هذا تأويلا. باختصار أعتقد أن هذه هي وظيفة الإنسان الذي تلقى هذا النص. لكن قد يسألني أخ، فما الموقف فيما إذا كان هذا النص مصادرا أو مصادما للعقل، لمنطق العقل؟ أعتقد أن هذا تصور وارد عندما يكون النص عائدا إلى إنسان مثلي، ما أيسر وما أسرع أن يكون كلامه مصادما للعقل، ولذلك فأنا أنزل هذا الكلام إلى مستوى الحكم عليه بالخطأ. لكن ترى هل هذا الافتراض وارد وقد أيقنا أن النص القرآني وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى؟ هنا أيضا أحب باختصار شديد أن أقول، وللدكتور الطيب أن يعقب وأن يعمق هذا الكلام، هنالك فرق كبير بين قصور العقل عن موضوع تحدث عنه النص القرآني وبين مصادمة العقل لنص تحدث عنه القرآني. وأعتقد أن من خير من فرق بين هذين الأمرين ابن رشد.
نعم.
في كتابه فصل المقال عن ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، فهنالك أمور تقصر عنها العقول، أي لا تستطيع العقول أن تتمطى وتتمطى إلى أن تغطيها بفهم. هنا النص متمم والنص مكمل، وخير ما ينجد الإنسان في هذه الحالة. وهذا ينطبق على النصوص القرآنية وما يكملها من السنة النبوية. في هذه الحالة النص يكمل العقل، وهنالك أمثلة كثيرة أعتقد أن السياق الحواري سيدفعنا إلى ذلك. أما أن يصادم النص وهو نص قرآني وثابت حقيقة عقلية، فلا أنا ولا الفلاسفة الإسلاميون عثروا على شيء من هذا القبيل بعد.
أنطلق إذن في بحثي في هذه المسألة من النظر في النص القرآني الكريم بوصفه أولا نصا إلهيا مطلقا.
نعم،
هناك تأكيد على المطلق والإطلاق. وأنطلق ثانيا من أن هذا النص سيغدو بعد إذ يتحول إلى البشر نصا نسبيا، فهذا ما عبر عنه الفقهاء بقولهم هناك نص تنزيل وهناك نص تأويل، النص التنزيلي ونص مطلق. لكن من هنا أريد بالأساس أن أجعل لنفسي أو بيدي موضوع بحث هو النص القرآني، أقول موضوع بحث أي موضوع بحث علمي، وأجد موضوع البحث هذا في عملية التحول من النص المنزل إلى النص المؤول. وقبل ذلك أجد موضوع بحث هذا أيضا أو ثانيا في عملية تحول النص من كونه منزلا دفعة واحدة حسب ابن منظور، أين الله أنزل هذا النص دفعة واحدة ثم أنزله نجما نجما على النبي الكريم. فإذا العملية تبرز مرتين، مرة عبر عملية الإنزال، وهنا ابن منظور والزمخشري يميزان بين أنزل ونزل، وهي عبارة منطقية دقيقة للغاية، لأن منها نستطيع أن نستنبط أمرا هاما، وهو أن الله حينما أنزل هذا النص دفعة واحدة فإنما نزل دون دون سياق تاريخي. دفعة واحدة يوصفه نصا مطلقا.
لو تسمح لي دكتور في النقطة هذه، أظن أنها حديث ورد في الصحاح أن الله أنزل القرآن الكريم إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم نزل منجما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة.
نعم، أي
نجما. يعني أردت أن أقول أنها ليست رؤية ابن منظور، بل هي نص نبوي صحيح.
طبعا. لكن منظور يفسر الموقف.
نعم.
نعم. الآن بعد إنزاله دفعة واحدة ينزل نجما نجما، فأريد أن أستنبطه من هذا السياق ما قبل التنزيل، ومن السياق الذي يأتي بعده أريد أن أستنبط تاريخية النص. إنه حال ذاك سيغدو تاريخا نصا تاريخيا بين أيدي البشر، أي نصا مؤولا حينما يتموضع يتشخص وتجزى في إطار البشر الموجودين بالأساس على أساس تعددية تنطلق من قناتين اثنتين هما المعرفي والمصلحي الإيديولوجي، يعني أفهام الناس المعرفية، المستوى المعرفي كيف تتاح لهم فهم إمكانية فهم هذا النص بالمعنى المعرفي، ثانيا كيف يوظفونه ضمنا أو علانية، كيف يوظفونه في حياتهم البشرية. فتاريخية النص هنا إذن نواجهها مرتين عبر التنزيل من الله إلى النبي، وثانيا عبر تلقف النبي نفسه لهذا النص، وهنا أضيف ثالثا عبر الصدع بهذا النص باتجاه البشر، وبالتالي عبر تلقف البشر لهذا النص. يعني أنا أرى في ذلك تعزيزا عميقا لفهمنا لتاريخية هذا النص بعد إذ أصبح نصا بشريا. ومن ثم أنطلق هنا دكتور من أننا حال ذاك أمام نص يتقاتل عليه البشر، هذا ما حدث، مع أن الجميع يقرون بانتماء واحد له، لكن هذا الانتماء سيتشظى تشظي أفهام الناس ومصالحهم. نعم، ثم اسمح لي بالفكرة الأخيرة على هذا الصعيد. الرسول الكريم نفسه لا نستطيع أن نقول إن كيفية تلقفه للكتاب الكريم كان قائما على إمكانية التماهي بين فهمه هو للنص وبين المقاصد الإلهية المطلقة لهذا النص، لأن النبي الكريم نبي وليس إلها، وهو لم يزعم ذلك.
نعم
نعم. إذن أريد هنا أن أشدد على أننا في مناقشتنا الآن في الحقيقة نجد أنفسنا أمام نص علينا أن نقرأه بالاحتمالات المعرفية والمصلحية الإيديولوجية، أي حسب ما تقتضيه إمكانية التأويل والاجتهاد.
بادي أبي بدأ أرجو أن نلاحظ، وهذه أيضا نقطة منهجية معروفة في علم، ومع الأسف أصبح هذا العلم مهجورا، علم البحث والمناظرة، أرجو أن لا نجعل من واقع الناس مقياسا هاديا لمعرفة معنى النص، والعكس تماما هو الصحيح. فالنص هو المقياس الذي يوضح مدى استقامة الناس أو شذوذهم. ولعل هذا السؤال الذي عرضته يوحي بأن المجتمع عندما يتهارج وعندما ينقسم إلى فئات تذهب ذات اليمين وذات الشمال في تصرفات شتى، وهي كلها تزعم أنها مسلمة خاضعة للنص القرآني مثلا، إذن هذا النص أصبح فارغا من مضمون ثابت، وأنه كالمرآة التي يمكن أن تعبر عن وجهة أي من يقف في مقابل هذه المرآة. الواقع العكس تماما. النص هو الذي يحكم على واقع الناس وليس واقع الناس هو الذي يحكم على النص. هذه نقطة. النقطة الثانية تعقيبا على كلام أخي الدكتور التيزيني، موضوع النص وتحوله من نص قدسي تنزل فانطبع في الأذهان إلى نص تاريخي يخضع للتطور والتحول، أنا معه في هذا بشرطين اثنين كما قال العلماء. عندما يكون النص غامضا أي مجملا خاضعا للبيان، عندما يكون النص ذا عموم كقوله عز وجل اعملوا صالحا، كقوله ولا تبغي الفساد في الأرض، أنا مع هذا الكلام. ذلك لأنه في الواقع نص مرن يحفز الناس في كل عصر إلى أن ينفذوه ضمن عمومه وأن يلتزموا به ضمن إطلاقه. ولكن هل النصوص القرآنية كلها من هذا القبيل؟ أنت عندما تقرأ القرآن تجد أن هنالك آيات محكمة، والقرآن يصف ذاته بذلك، آيات محكمة أي أنك محاصر ضمن معناها، فلا تستطيع أن تمغط هذا النص لتنقله من معنى إلى معنى آخر بشكل من الأشكال. وما أكثر النصوص الواضحة الدالة على هذه الحقيقة. وأنا عندما يعني أنا أفترض دكتور في كثير من الأحيان أنني ربما أنا الوحيد الذي أضبط نفسي هذا الضبط، أعود إلى واقع أناس آخرين ولا سيما أولئك الذين سموا بالفلاسفة الإسلاميين، ويطيب لي أن أرجع إليهم وأفهم مواقفهم، أشبع بالفلسفة. طيب ماذا كان موقفهم من النصوص؟ ومتى أولوا متى لم يؤولوا؟ أجد أنهم ينظرون إلى النص على أنه قسمان، نص غير قابل للتأويل، وعندما لا يكون قابلا للتأويل فلا شك أنه يمخر القرون ويقضي عليها، ولا يدع القرون هو الذي يبخرها ويذيبها. ابن سينا اتخذ هذا الموقف، الفارابي اتخذ هذا الموقف. وأنا في الواقع أعجب في بعض الأحيان عندما أجد شدة التزام ابن سينا ببعض، طبعا أنتم تعلمون أنه كان فقيها، وأنا يخيل إلي أن الإنسان المجتهد يملك أن يؤول طائفة من هذه النصوص. ابن رشد كذلك، لعلكم تذكرون أن ابن رشد عندما يتحدث عن السببية ويقرر أن السببية السبب موجودة وليس كما قال الإمام الغزالي عبارة عن اقتران فقط، لكنه يقول ولكن فاعليتها متوقفة على مدد ثابت مستمر من الله عز وجل، يستشهد على ذلك بقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. فيقول هذه الآية تدل على أنه الخالق والحافظ والمسير أي الفعال فيها. إذن أنا لا أستطيع أن أقول كل النصوص تذوب مع وتتشظى مع توجهات الناس واختلافاتهم، إذن ليس لهذا النص من وظيفة. ولكني معك في أن في القرآن فعلا نصوصا أخرى منذ أن أنزلت دكتور، منذ أن أنزلت تعطي بل تكلف المجتمع بأن يرقى إلى مستوى الصلاح المطلق في تعامله مع نفسه ومع المجتمع، والصلاح المطلق يتطور. فإذا كان الأمر بهذا الشكل أنا معك، أما إذا أردنا أن نخضع النص من حيث هو نص كجنس أعتقد أن الأمر صعب.
أثني على رأي الأستاذ الدكتور بوصي حين ميز بين فريقين من النص، فريق لا يحتمل التأويل لأنه واضح، وفريق آخر يحتمل التأويل. وأضيف إلى ذلك أن الفريق الأول الذي لا يحتمل التأويل هذا حسب مجموعة من الباحثين والفقهاء قد يصل عدده في القرآن الكريم إلى 6000 آية ونيف. يعني إذا قلنا إن القرآن 6200 آية أظن هكذا
حسب 236
آية. نعم نعم. الآن هذه البقية مما بعد 6000 يدخل في حقل الآيات التي تحتاج التي الواضحة، وهي في غالبها آيات أحكام، ما تبقى كله
وعقائد.
نعم نعم. ما تبقى كله إجمالي كلي ينطبق تماما على النص الديني الكريم، أتى هدى للناس. يعني هو نص هدى ونص اطمئنان، ومن ثم فإن الحقل يضيق كثيرا على صعيد ما هو واضح. هذا أولا. وثانيا هناك بعض الفقهاء مثلا العز بن
عبد السلام.
ابن عبد السلام يرى أن ما هو أيضا واضح قد لا يكون واضحا لدى الكثيرين، ومثل هذا الرأي نواجهه في الفكر الإسلامي الحديث. مثلا الشيخ محمد قطب يتحدث عن احتمالات مفتوحة بشكل مضطرد لدى قراءاتنا المتعددة للنص الديني القرآني والحديثي النبوي. يعني بهذا المعنى هو نص في الحقيقة مفتوح، وبالتالي فكرة التشظ التي أشرت إليها هي فكرة تأتي من النص نفسه. أولا لأن النص نفسه حفز كثيرا على أن يفهم بأنحاء متعددة، هذا شيء فعلا مثير وطريف. النص نفسه حفز على هذه الرؤية حينما دعا إلى التبصر في التأويل في الاجتهاد في الرؤية المفتوحة، ولم يحصر المسألة في نطاق ضيق. وأنا أستذكر هنا قولين كلاهما يتمم الآخر، أجدهما هامين جدا على صعيد ما نحن بصدده الآن. الأول اختلاف الأئمة رحمة،
قاعدة.
نعم هذه قاعدة هامة جدا. أما القاعدة الأكثر أهمية والتي نحتاجها الآن في عصرنا والتي شدد عليها النبي العظيم إن قال اختلاف أمتي رحمة، يعني انظروا هذه الرحابة العظيمة لهذا النص، حتى لو اختلفت الأمة فيه ليكن طبعا في الإطار المفتوح العام. فإذا عملية التشظي إذا بدأنا بالنص نقول إنها مقرة في النص نفسه، وثانيا وهذا أمر نتحدث عنه باسم العوامل الموضوعية الكامنة وراء فهم النص، نقول ثانيا تشظي هذا الأمر يأتي من أن الناس متشظون فهميا، متشظون يعني لن تجد إنسانا مطابقا تماما بالكلية لإنسان آخر. وبالتالي أنا أردت هنا أن أدلل على المسألة ليس بوصفها حكم قيمة، كأن أقول إن النص عليه أن يقوم ما لا يتقوم في إطاره، أقول كيف تظهر المسألة هكذا على عواهنها، كيف تظهر. مثلا كيف يفهم الإسلام إنسان في الصين في أمريكا في كذا. إذن لا أنطلق هنا من حكم قيمة وإنما من حكم موضوعي، من حالة موضوعية. فالأفهام المختلفة المتشظية والمصالح المتشظية خصوصا في عصرنا، أضف إلى ذلك بل في مقدمة ذلك التحفيز العميق من النص نفسه على رؤية هذا النص مفتوحا. وأذكر هنا لو سمحت الإمام الرازي الفخر الرازي قال كلمة هامة أجدها هنا منهجا، لو جعل الله الناس مذهبا واحدا لكان على البشرية أن تقضي أن تنتهي لأنها لا تحتمل ذلك بهذا المعنى، لأنها لا تحتمل هذه الرؤية الضاغطة أحادية الجانب. فإذا النص مفتوح، كيف نقرأه؟ كيف نستوعبه؟ من موقعه ومن موقع القارئ.
نعم.
أي جدلية النص والقارئ، القارئ والمقروء.
يبدو أن كلامي لن يكون أكثر من تعميق للشيء الذي ذكره الدكتور تيزيني، وتوسيع وإزالة بعض الشبهات التي قد اقتضت أو تقتضي مثل هذا السؤال.
نعم.
أذكر بأن الدكتور تيزيني قال هنالك نصوص قطعية الدلالة، لا سيما تلك التي تتحدث عن العقيدة والأحكام، بل أنا أقول ليس كل الأحكام أيضا، مقاطع الأحكام.
نعم.
ولكن هنالك نصوص أخرى هي تلك التي تتعلق بأمور علم الله أن المصالح فيها تتبدل.
نعم.
وأن ما بين زمان وآخر، بل ما بين مكان وآخر أيضا. نعم. هذه النصوص نزلت بأسلوب فريد من نوعه تحتمل أكثر من وجه فيما يتعلق بصياغة النص، ومن ثم فيما يتعلق بواقع الناس، أي الجدلية التي أشار إليها. مثلا أنا أضرب بعض الأمثلة، ولا أريد أن أنتقل من حديث فكري أو فلسفي أو علمي إلى فقهي، لكن لا بد من طرح بعض الأمثلة. مثلا يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما معنى هذه؟ هل معنى هذه الآية أن الرضاعة حق للأم فهي تملك أن لا ترضع أو ترضع، أم إنها تعني أن الرضاعة واجب على الأم فلا تملك أن تبتعد عن واجب كلفها الله عز وجل به؟ الآية تحتمل هذا وذاك، ومن ثم فقد اتجه الفقهاء منهم إلى هذا ومنهم إلى ذاك، ومنهم من حكم العرف في هذا الأمر. أنا أعتقد تماما أن المنزل لهذه الآية أراد أن يصوغها بهذا الشكل، لذلك الآية التي تليها وعلى المولود له
شكل اختلاف مقصود. نعم. نعم.
وعلى
نعم.
المولود له أكد هنا لا مجال للاختلاف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا أمر واجب. مثلا مثال آخر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حكم التراضي وفتح الباب منوعا إلى هذا التراضي، وترك الفقهاء يربطون هذا التراضي بمصالح الناس وما إلى ذلك. لكن طبعا كل شيء لابد أن نضع الكوابع.
نعم.
أمامه يخيل إلي أن في الناس من قد لا يدري البعد الذي يرمي إليه الدكتور تيزيني، فيتصور أن هذا النص عبارة عن وعاء فارغ تملأه بما تشاء في الوقت الذي تشاء وكيف ما تشاء. ما أعتقد أن فينا من يتصور هذا المعنى إطلاقا. أولا لابد أن أجد النص يعطيني الضوء الأخضر في أن أحمله أكثر من معنى، فإن لم أجد الضوء الأخضر فلا أستطيع إطلاقا. وثانيا لابد أن أعود إلى المصلحة، وهنالك ضوابط للمصلحة. يعني دكتور تيزيني يركز ومعه الحق تماما على أن واقع الناس يقودهم إلى فهم النصوص، أي واقع الناس بمعنى المصلحة، المصلحة التي يشعر بها الناس. هل نغمض أعيننا ونفهم المصلحة هكذا بهذا الاسم المصلحة؟ الناس كانوا ولا يزالون مختلفين في المصلحة. الفلاسفة من عهد هوبس إلى أحدث الفلاسفة المعاصرين لم يتفقوا على وجه في المصلحة ووجه في المفسدة. الشريعة الإسلامية سيدي هنا وضعتنا أمام ميزان دقيق يجب أن لا نتعداه، وأعتقد تتفق مع المنطق. وضعنا أمام خمسة مصالح.
نعم.
مصلحة الدين التي تراقب المصالح الأخرى، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل، مصلحة المال، بهذا الترتيب. ثم دعانا إلى تطبيق كل من هذه المصالح الخمسة عبر ثلاث درجات: درجة الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينيات، يعني شبكة مكونة من 15 نافذة. نحن لنا مطلق الحرية في أن نأخذ هذه النصوص ونخضعها لهذه المصلحة الإنسانية طبق هذا الميزان، لكن على أن لا نقدم مصلحة المال على مصلحة النسل يعني الأسرة، لا نقدم مصلحة المال على مصلحة العقل، والأمثلة كثيرة مثلا على هذا. لا نقدم المصلحة التحسينية على المصلحة الضرورية. فإذا طبعا هذا الكلام لعل الدكتور يقول من أين اقتبسته؟
أنا هذا السؤال الذي كنت يعني أريد أن أسألك، هل هذه التحكيمات هي رؤية نصية أم هي رؤية بشرية خلال تطور
الإمام الشاطبي؟ والإمام الشاطبي أنا أجله، الإمام الشاطبي يجمع بين الفكر الفلسفي والفكر الأصولي.
رجل هام.
ويبدو أن كل من جاء من المغرب في الواقع جمع بين هاتين النصيتين في الواقع. فهو يقول هذا أخذ باستقراء تام من نصوص كتاب الله عز وجل، فقد رأيناه يأمرنا بأن نضحي بالمصلحة الدنيا في سبيل المصلحة الأهم، وهكذا ويعرض لكل مصلحة الآيات التي تنزلت في ذلك، وكيف أنها تدعو إلى إهمال مصلحة الدنيا في سبيل
المصلحة الأعلى.
نعم. الجزء الأول يذكر هذا الكلام كله. نعم.
أظن أن الشافعي نفسه يسمح لنا بالقول كانوا رجالا ونحن رجال، هذا مبدأ فقهي، وأظن أنه من المبادئ المستنيرة جدا. فبالتالي الشافعي نفسه وهو الفقيه العظيم لا أظن أنه يصادر على ما قد يأتي بعده، لأن الحياة مفتوحة متدفقة بكل الاعتبارات، ربما بثلاثة اعتبارات أساسية: اعتبار اجتماعي يعني التعددية الاجتماعية، وثانيا اعتبار إثني تعددية البشر الأقوام الإثنيات الأعراق، وثالثا تعددية الأفهام. لا شك أن الشافعي وضع خصوصا في رسالته هكذا أرى أساسا متينا للفقه الإسلامي.
نعم.
ها؟
نعم، هو مؤصل يعني أصول
الفقه. مؤصل.
نعم.
لكن مع ذلك وأقول مع أحمد خان الذي كتب كتابا هاما جدا نشر في باكستان منذ عقود، أقول معه مهما كان هذا أو ذاك كلهم رجال ونحن رجال. وبالتالي ينادي أحمد خان بضرورة الدعوة إلى إنتاج فقهاء جدد، إلى إنتاج مؤولين ومجتهدين يقدمون اجتهاداتهم وفق تحول العصر والعصور.
نعم.
هذا يعني في رأيي أننا لسنا هنا أمام ضرورة إحداث ما يسمونه الآن في علم المناهج قطيعة إبستيمولوجية معرفية مع الماضي.
نعم. نعم.
قطيعة معرفية تامة؟ لا أبدا. ولسنا كذلك أيضا في معرض التأكيد على أننا نمثل امتدادا تاما لمن سبقنا. أنا هنا أقول بجدلية التواصل تفاصلا والتفاصل تواصلا،
يعني عندنا في الفقه نحن نسميها وصلا في فصل أو فصلا
في وصل. يوصل. نعم،
هذا عند السادة الصوفية في نعم. في هذه المسألة
شيء جميل. فأنت إذن لست امتدادا كليا لمن سبقك مهما كانت عظمته، نحن نجله ونكبر فيه ما قدمه، ولكن العصور اللاحقة عليها أيضا أن تقدم. أستذكر فكرة التمييز الضرورية التي أشار إليها الأستاذ الدكتور بوطي، وهي فكرة هامة: ضرورة التمييز بين كتاب العلم وكتاب الهدى. كتاب الهدى إذا أتبعته بكتاب العلم فإنك ستكون مدعوا دائما إلى إعادة النظر بكتاب الهدى وفق التغيرات التي ستطرأ على العلوم. أتت هذه النظرية ثم أزيلت من نظرية أخرى وهكذا. طبعا لا أريد أن أقول هناك حد فاصل بين هذين الكتابين، ولكن هناك شيء من الخصوصية. أنا أظن حتى من أجل أن تنقذ النص من هذه الرؤية المفتوحة بدون ضوابط. فلذلك حتى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لم يكن بمثابة الله. وقصته قصته يعني إذا سمحت حول تأبير النخل قصة معروفة. قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أعلم بشؤون دنياكم، يعني نحن البشر وهو قد أخطأ، فما أحرى ذلك الفقهاء.
نعم.
هذا مع العلم أننا حتى إذا تحدثنا على صعيد العقائد، وهنا حتى الآن نحن ثلاثتنا وضعنا العقائد بعيدا عن المعاملات والأحكام، فقلنا إنها تبقى في حرز الحريز. لاحظنا أن التاريخ الفقهي الإسلامي لم يترك هذا الحرز الحريز وحده، وإنما حاول أن يخترقه. ومن هنا أتت التعددية أيضا في الرؤى الفهمية للعقائد نفسها، مع أنهم جميعا ظلوا في النص نفسه.
نعم. هل نملك أن نسحب كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بالشيء من أمور دنياكم فإنما أظن ظن أنتم أعلم بأمور دنياكم؟
أجيب عن هذا أولا بعد ذلك. نحن نعلم أن علماء الأصول بحثوا بحثا هاما جدا، وفي مقدمة من بحث ذلك الإمام الشاطبي أيضا، والإمام الغزالي في المستصفى قسم تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقسام عدة. تصرفات خاصة به لا نقيس أنفسنا عليه، تصرفات تتعلق تصرفات جبلية لا تدخل في نطاق التشريع أبدا، تصرفات اجتهادية لم تأتي رسول صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله عز وجل.
نعم.
وتصرفات أخرى ثبت أنها وحي غير متلو تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمور الدنيوية التي لم تتنزل آية قرآنية في بيان حكمها، ولم يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واجب شرعي أو محرم شرعي يتعلق بها، فهي على الإباحة الأصلية، وهذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي أنه يقول لنا أنا عندما نصحتكم بتأبير النخل أنا لم أكن أروي لكم خبرا جاءني وحيا من عند الله، وإنما أنا في هذا بشر من الناس واحد من أمثالكم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرفات طبيعية، النبوة تكون في منأى عن هذه التصرفات. وكم اجتهد رسول الله اجتهادات القرآن عاتبه عليها، ولعلك تذكر أن طعمة ابن الأبيرق عندما سرق، رجل مسلم لكن ضعيف في الإسلام، سرق متاعا واتهم به يهوديا كان جارا للمسروق،
اسمه زيد،
ورتب الأمر ترتيبا بحيث اتهم اليهودي وكاد أن يخضع لما يسمى بالجرم المشهود. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لم يكن قد تنزل عليه أي وحي، فكر ونظر وكاد أن يشير بإصبع لا الاتهام بل التجريم إلى اليهودي، وقضى بذلك أو كاد أن يقضي بذلك، فأنزل الله عز وجل 10 آيات دفاعا عن اليهودي وعتابا لرسول الله: يا أيها النبي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إلى آخر الآيات. هذه مسألة اجتهادية اجتهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن ننظر إلى المقاييس التي تفرز لنا اجتهادات الرسول عن أقواله الآتية وحيا إلينا من السماء.
أعتقد أن الوقت أدركنا ونحن الآن مضطرون أن نختتم هذه الندوة. في الحقيقة في هذه الندوة أشعر أننا استفدنا كثيرا من الدكتور طيب التزيني ومن الدكتور سعيد رمضان البوطي، ولكن أشعر أننا ظلمنا الجمهور. إن شاء الله في الندوة القادمة البحث متصل دكتور، البحث متصل حول الاجتهاد والنص، وفي الندوة القادمة إن شاء الله سنحاول أن نصلح موقفنا تجاه الجمهور ونستمع من الجمهور أكثر من المداخلات القيمة.
شكرا
للأستاذ الدكتور الطيب التيزيني أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق، شكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رئيس قسم العقائد والأديان في كلية الشريعة بجامعة دمشق، شكرا للإخوة المشاركين، شكرا لجمهورنا الحبيب الصامت اليوم الناطق غدا إن شاء الله، شكرا لكم أيها الأحبة وراء الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.